وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
ها أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدولة الأخرى في السلم والحرب، وتدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام. واو أحكام تتعلق بنظام الحكم وقوائده وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة وعلاقات الأفراد بها وحقوقهم إزاءها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري. زين أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصاريفها وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه. ح أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها الجرائم ومقدار كل جريمة، وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي. ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو بقانون المرافعات الجزائية. ويحمل الإسلام بين طيات هذه الأحكام محاسن عظيمة وجليلة، ويضع روادع زاجرة لمن تراوده نفسه العبث بأمن المجتمع حتى يحافظ على أمنه واستقراره. إن العدل الاجتماعي في الإسلام ينقذ الناس مما هم فيه، ويضع وحدة شاملة بين المادة والروح، وتضامنا وتكافلا بين أعضاء المجتمع ككل. وإن الحياة في نظر الإسلام أسمى من أن تكون مجرد إشباع بطن أو إرضاء شهوات، فهو يقوم جاهدا بتحرير الإنسان من سلطان القيم المادية البحتة. والحديث عن الإسلام وخصائصه وميزات أحكامه والعدالة في حدوده وشموله لنواحي الحياة كلها لا نستطيع استيعابه في هذه الصفحات، فليرجع إليها في مضانها من أراد المزيد. هذا وإننا نلمح اتجاهات من بعض مفكري الغرب للبحث عن حل جديد للمجتمع الإنساني، وقد رأوا في الإسلام خير نظام يحكم العالم ويعيش الناس تحت ظلاله آمنين، بعد أن رأوا فشل الأنظمة الوضعية الحالية وتماديها في شقاء الإنسان وخراب المعمورة. يقول أكليروس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، وإني أعتقد بأنه لو تولى رجل مثله زمام العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما. ويقول الكاتب والفيلسوف برنارد شو المعروف: لقد وضعت دائما دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة، بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل جيل من الناس. ولقد تنبأت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مقبولا لدى أوروبا غدا، ولقد بدا كونه مقبولا لديها اليوم. ويقول العلامة ماستيون: وهكذا فالحياة الاقتصادية في نظر الإسلام حياة تراحم وتعاون وتكافل ورحمة، حياة إنسانية لها مثل عليا تستمدها من رسالتها وعقيدتها، بينما هي في النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد، صراع تحترق فيه وتفنى كافة القيم العليا لتبقى قيمة واحدة حية مهيمنة، هي قيمة رأس المال الفردي والجماعي. وبذلك نجد أن الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة، وتنظر الشيوعية إليه كآلة مسخرة، وينظر الإسلام إلى المادة كشيء مسخر لخدمة الإنسان. وجاء في كلام لأدوارد مونتيه مدير جامعة جنيف عندما ألقى محاضرة تحت عنوان الإسلام ينتشر بنفسه: فالإسلام يتمشى مع الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وله قدرة عجيبة على التكيف بحسب المحيط وعلى تكييف المحيط حسب ما يقتضيه هذا الدين القوي. ولا شك في أن الإسلام يعد من أكبر وسائل تمدين الناس وترقية أحوالهم الاجتماعية والدينية والخلقية والاقتصادية. الإسلام حضارة قائمة بنفسها رغم انحطاط المسلمين في فترة من الزمن، إلا أنهم الآن ينتبهون مرة ثانية وينشرون المدنية والرقية في كل أنحاء العالم، ومسلمو إفريقيا أكبر دليل على ما أقول. وآخر ملاحظاتي هي أن للإسلام قوة اندماج وملائمة للأوساط الإفريقية والأوساط الراقية والمدنية العالمية، وليست هذه المزية لأي دين أو نظام اجتماعي غيره. في طريق الدعوة، إن الإسلام دين الفطرة، وهو لا يحتاج إلى كثير عناء حتى يدخل قلب المرء فيفتح مغاليق أبوابه إذا هو أذعن للحق واستجاب للنور، لكنه دين بحاجة إلى من يحمله ويقوم بتبليغه خير قيام ويوصله إلى الناس كما يقتضيه المقام. وهذا العصر قد اختلفت فيه المشارب والنحل كثيرا، وازداد عدد سكانه ووسائل تعليمه، وغدا للقوة كلمتها وللتقنين والتنظيم أمرهما العظيمين، فلا بد من مدارسة كيفية تبليغ الدعوة وتأهيل الدعاة لذلك وتوفير الشروط لنجاحها ما أمكن، حتى يأخذ الإسلام طريقه في الانتشار كما كان سابقا، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد صدق شارل ميزمر الفرنسي المعروف عندما قال: إنني أظهر فكري بكل صراحة وأقول: لو وجد دين الإسلام المبلغين المقتدرين الذين يقدرون المذاكرة والتفاهم مع علماء النصارى في هذه الأزمنة التي تنتشر فيها مذاهب الضلالة المتفرقة وتنتصر، لأسلم الناس جميعا. والناظر في حال الدعوة اليوم يلمح بريق النجاح في طريقها من نواحي كثيرة، سواء بين المسلمين أو غير المسلمين، وإن كان في الأخير محدودا، ولكن الواجب يتطلب أن ينظم المسلمون أمرهم أكثر من ذلك حتى تنجح الدعوة أكثر. وإن أهم الدعائم الكلية الهامة لنجاح المسلمين في القيام بأعباء الدعوة الإسلامية يتمثل في اتباع الشروط التالية. الشرط الأول: أن يكون الداعي على بينة قبل كل شيء من حقيقته، من حقيقة الإسلام الذي كلفه الله أن يصطبغ به وأن يعرف الناس به أو يدعوهم إليه. ولا قيمة لدعوة الناس إلى اختيار منهج معين في السلوك أو نظام متميز للحياة إلا أن تكون آتية من وراء دعوتهم إلى الاصطباغ التام بالعبودية المطلقة لفاطر السماوات والأرض، وإيقاظهم إلى الحقائق الكبرى الكامنة في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشرط الثاني: أن تشيع الدعوة أولا في صفوف المسلمين أنفسهم، حتى إذا استقام أمرهم على النهج السليم وتجسدت في حياتهم حقائق الإسلام وفطرته وأخلاقه، انبثق لهم من ذلك لسان مبين يدعو الأمم الأخرى إلى اتباع دين الله عز وجل، وتجلى من سلوكهم أمام تلك الأمم خط مضيء يشق سبيله وسط أمواج الظلام وعكر المذاهب والأفكار المنحرفة، فكان من ذلك أهم عامل يحمل تلك الأمم على مزيد من الاهتمام بفهم الإسلام أولا، ثم الاعتناق له والانصياء به ثانيا. الشرط الثالث: أن تتلاقى متناسقة على طريق الدعوة الإسلامية جهود الأفراد والشعوب مع الطاقات التنفيذية التي يملكها القادة والحكام، فلا قيمة لما تنفرد به فئات أو أفراد من المسلمين في نطاق العمل الإسلامي إذا لم يكن للدولة الحاكمة في ذلك دور أساسي فعال. ولئن ظهر بعض الفوائد والآثار فهي لا تعد أن تكون آثارا جزئية، ويغلب أن تكون مع ذلك سطحية وموقوتة. ويتجلى دور الدولة الحاكمة على صعيد العمل الإسلامي في النهوض بجانبين اثنين إن تهاونت فيهما لم يصلح أن ينوب عنها في النهوض بهما أحد. أحدهما جانب داخلي يتعلق بحال المسلمين أنفسهم، ثانيهما جانب خارجي يتناول علاقة المسلمين مع غيرهم. أما بيان الجانب الأول فيتلخص في أن نجاح الدعوة الإسلامية في صفوف المسلمين في ظل الواقع الذي أوضحناه يتطلب مع وسائل الإرشاد والبيان قوة التنفيذ والحماية وتهيئ المناخ المناسب. وأما بيان الجانب الثاني فيتلخص في أن شطرا كبيرا من مهام الدعوة الإسلامية يجب صرفه إلى مقاومة ذلك العدوان الخفي المتسلل من خارج حدود البلاد الإسلامية والذي يمارسه أولئك الأعداء التقليديون، فهؤلاء يكيدون للإسلام والمسلمين خارج بلاده، ولا يعجزهم بطبيعة الحال أن يسخروا لذلك كل الطاقات الفكرية والنفسية، وأن يجندوا له سائر رسل التنصير والاستشراق، وأن ينفقوا في سبيله الأموال الطائلة، وأن يستعينوا حتى بالعمليات العسكرية إذا اقتضى الأمر ذلك. فمن ذا الذي يملك أن يجابه عدوانهم هذا بوسائلهم هذه غير قادة المسلمين وأولي السطوة والسلطان فيهم؟ وأخيرا، فإنه لا إسلام بدون مسلمين يصطبغون به في جميع أحوالهم، ولن ينهض العالم الإسلامي إلا برسالته الإسلامية التي لم يعرف العالم نظاما أعدل منه. والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة المجتمعات إليها. ونقرأ عليكم الآن الكتاب الثاني الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، تأليف محمد خير رمضان يوسف، الرياض، الطبعة الأولى، 1407 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الأول وسائل الدعوة الإسلامية. مقدمة: للوسائل الإعلامية أهمية كبيرة في نشر الدعوة الإسلامية، لأنها تمنحها سرعة أكبر في الذيوع والانتشار والإيصال. وإذا كانت وسائل نشر الدعوة الإسلامية سابقا عن طريق شخص بعينه، أو عن طريق الرسائل والكتب، أو المسجد والتجمعات الدينية، فإن هذا العصر قد أوجد وسائل أخرى سريعة الانتشار جدا، حيث توصل الخبر إلى أنحاء المعمورة في أثناء الحديث نفسه عن طريق الراديو، وربما قريبا عن طريق التلفاز. وقد تفننت العبقرية الإنسانية باختراع التلفزيون، حيث الصورة التي تشد المشاهد وتجذبه إلى النظر والمتابعة وإيثارها على غيرها من الوسائل الإعلامية. فلا شك أن هذه الوسائل سواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية تؤثر على أفكار الفرد وسلوكه، ومن ثم تنعكس على مناحي الحياة كلها في المجتمع سلبا أم إيجابا. وبإدراك القيمة الإعلامية لهذه الوسائل، فإنها إذا لم تطعم بالخير دخل مكانها الشر، وإذا دخل الشر في كل بيت ورأس كل فرد فإنه يعشش ويفرخ كل ما من شأنه فساد المجتمع ومضرته. ومن هنا تأتي أهمية الدعوة الإسلامية في أن تدخل كل وسيلة من هذه الوسائل بعد وجود أكفاء يعرفون خصائص هذه الوسائل وأساليب الدعوة فيها، حتى تتبين للناس وجوه الخير الكاملة في الإسلام بما يحمله من مبادئ سمحة وخصائص عظيمة، يكون نظاما كاملا لجميع نواحي الحياة وللبشرية جمعا. ولا شك أن المسلمين قد تأخروا في استغلال الوسائل الإعلامية المهمة في هذا العصر، وذلك لأسباب معينة، وبقيت الأفكار الأخرى تنتشر من خلالها، فأثرت تأثيرا سيئا على الحياة البشرية. والأحرى بالدعاة أن يتخصص كل منهم في وسائل معينة للإعلام حتى يستطيع نشر الدعوة من خلالها حاضرا ومستقبلا. أولا، وسائل الاتصال المباشر. للاتصال المباشر تأثير أكبر على الفرد والمجتمع من الاتصال غير المباشر، ذلك أن الأول فيه قوة إقناع ومتابعة أكثر. يقول الدكتور إبراهيم إمام في هذا الصدد: وهو اتصال ناجح في الإقناع، لأنه يتلافى سلبيات الإعلام الأخرى، وخاصة مقاومة المستقبل، وهي مقاومة تضعف تأثير الإعلام. ولكن الاتصال الشفهي يتسم بالحوار والإقناع وتبادل الأفكار ودحض الحجج والبراهين حتى نصل إلى ذروة الإقناع، كما أن قياس رجع الصدى يتيسر بطريقة مباشرة يستطيع بها المتحدث أن يعدل من أدائه الاتصالي في المراحل المتتالية. أضف إلى ذلك أن الاتصال الشخصي المباشر يتسم بالألفة ورفع الكلفة وتبادل المصلحة وتحقيق التعارف وترتيب لقاءات دورية. فلم يكن غريبا أن يكون أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتصال الشخصي في المرحلة السرية 3 سنوات من البعث، وكذلك في المرحلة العلنية. ثم يضيف قائلا: ولعل لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاتصال الشخصي في الدعوة حكمة مقررة، وهي تحقيق الإيجابية الإعلامية وإقامة العلاقات الحميمة بين المرسل والمستقبل. وإذا عرفت هذا وعرفت أهمية وسيلة الاتصال المباشر وتأثيره، فلنشرع الآن في بيان هذه الوسائل وخصائصها باختصار. أولا، الداعية. والدائية أساس كل وسيلة إعلامية، إذ لا يمكن لمذياع أو تلفاز أو صحيفة أو كتاب أن ينجح إلا إذا كان وراءه داعية صادق ومخلص للدعوة. ولمثل هذا أمر الله تعالى أن تتخصص فرقة من المسلمين للدعوة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج الحي الذي تجسدت فيه روح الإسلام، فكان قرآنا يمشي على الأرض يبلغ الناس ما نزل إليه ويرغبهم في الحق وينفرهم من الباطل ويحثهم على فضائل الأخلاق. وإذا كان الداعية حجر الزاوية في بناء الحركة الإسلامية، فإنه لابد أن تكون شخصيته إسلامية ومنهجه سليما، ينظر إلى الأمور كلها بمنظار الإسلام عن فهم صحيح له واستيعاب كامل لجوانب التصور الإسلامي للحياة، منخلعا من أوطار الجاهلية انخلاعا كليا. كما أن القدوة الحسنة لا يعدلها شيء في حسن التأثير، فينبغي إعداد المرء إعدادا سليما، وذلك بتنشئته منذ الصغر على التربية الإسلامية وتجنيبه رفقاء السوء وزرع الأخلاق الطيبة وحب الجهاد في قلبه حتى يكون شعلة وضاءة وقمرا منيرا ينير الطريق للآخرين، وتكوينه روحيا لحب الله ورسوله وبذل نفسه وماله في سبيل الإسلام والخشية من الله في السر والعلن والتوكل عليه والعمل لإرضائه وتعليمه الدفاع عن الحق والتحلي بصفات الداعية الكاملة، وكذا تكوينه عمليا للتزود بالعلوم الدينية وما يحتاجه من الدنيا، فينهل من كتاب الله ما يشفي صدره ويكون شفاء للناس، فهو الكنز الثمين الذي لا يعدله أي علم. وكذا التزود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والربانيين من العلماء العاملين المجاهدين. كما ينبغي تعريفه بحالة البلاد التي يتوجه إليها للدعوة من تاريخ ونظام وعقيدة وعادات وغيرها، حتى يكون كلامه مثمرا وعمله مفيدا، وكذا إلمامه بخصائص العصر وكيفية التصدي للأفكار الدخيلة أو المعادية لدعوته. ثانيا، المسجد. يعد المسجد أهم مركز إعلامي بين المسلمين، وأوثق صلة بين بعضهم البعض، وذلك لترددهم المستمر عليه ولقائهم بالبعض فيه. وقد عظم الله تعالى مكانته ورفع من شأنه في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، رواه مسلم. وقد حث عليه الصلاة والسلام بالتردد إليه، فبين أن من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رواه البخاري. ويؤدي فيه المسلمون صلواتهم الجماعية في كل يوم وكل جمعة وكل عيد، وفي هذه التجمعات قيمة إعلامية كبيرة، حيث يتم فيها تبادل الأخبار بين الناس بعضهم ببعض، وتعميق المعرفة الدينية، ودعم هذه الاتجاهات، ويتأثر سلوك الإنسان بالجماعة كما يؤثر فيها، ويكمن تأثير الجماعة على سلوك أفرادها في درجة الانصياع أو الخضوع لمعاييرها، ذلك أن الفرد المسلم يسلك داخل جماعته الإسلامية المرجعية سلوكا اجتماعيا ينسجم مع قيم هذه الجماعة ومثلها العليا. ويتأكد هذا الكلام أكثر إذا علمنا أن المسجد مدرسة كاملة للتربية والتعليم، تعقد فيه حلقات العلم لتعليم الناس أمور دينهم وتبصيرهم بخير دنياهم. فعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: فيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وفضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم في المسجد. ولا يقتصر المسجد على إقامة شعائر الدين فيه وحلقات التدريس والوعظ، بل إنه مركز لتدريب المسلمين على تطبيق الأحكام الإسلامية وإقامة العدل في المجتمع. فقد كان مكانا للشورى يجتمع فيه قادة الرأي فيتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى، ومكانا للتعلم والقضاء والمحاسبة وتقسيم الغنائم والعلاج وعقد المعاهدات واستقبال الوفود. وما أكثر ما ظلمت المساجد في هذا العصر، حيث اقتصرت على العبادة فيها وتلقي بعض دروس الوعظ، فأحرى بولاة المسلمين أن يقوموا بإعادة وظيفتها إليها وتزويدها بما يحتاجه المسلم في هذا العصر من زاد العلم والثقافة، فتنشأ فيها المكتبات وتزود بقاعة للمحاضرات لممارسة الأعمال التربوية والثقافية حتى تغدو قلعة حصينة للتربية الإيمانية ومنطلقا جديدا للدعوة إلى دين الله. ثالثا، الأذان والإقامة. ونقتصر هنا على ما قاله الدكتور محي الدين عبد الحليم من أن الأذان هو إحدى الوسائل التي ينفرد بها الإعلام الديني الإسلامي للإعلان عن أوقات الصلاة. ويتميز الأذان بالخصائص الإعلامية التالية التي تجعله عاملا رئيسيا من عوامل الدعوة للدين الإسلامي. أولا، إنه شكل من أشكال الاتصال الجماهيري يتسع نطاقه باستخدام مكبرات الصوت ومن أعلى المآذن، ثم من خلال وسائل الإعلام الحديثة كالإذاعة والتلفزيون، ويزداد بالتالي معدل الجماهير المستقبل له. ثانيا، إنه يعتمد على عنصر التكرار لتثبيت معان معينة في أذهان الجماهير، حيث تتكرر كل عبارة مرتين في كل صلاة أو أكثر، ويتم هذا 5 مرات كل يوم. وفي هذا تأكيد لما يحمله الأذان من مضامين معينة في عقول وقلوب الجماهير المسلمة، على رأسها النداء الذي يحمل الشهادتين، وهي بمثابة الركن الأول من أركان هذا الدين، وكذلك لفت النظر وجذب انتباه الجماهير غير المسلمين ممن يتعرضون له لبعض المعاني التي يحملها دين الإسلام. ثالثا، لا يقتصر دور الأذان على الإعلام بوقت الصلاة فحسب، بل أصبح يساهم في ترتيب حياة الناس العامة ولا سيما في الريف، وينظم أعمالهم وأنشطتهم. فالنهوض من النوم على سبيل المثال أصبح يرتبط بأذان الفجر، كما أن وجبة الغداء غالبا ما تلي أذان الظهر، واستئناف النشاط المسائي يتلو أذان العصر، والركون للنوم يتم بعد العشاء، وهكذا. فكأن الأذان يشكل جزءا أساسيا في الحياة اليومية لجماهير القرية، يعرفون به الوقت، وهذا يحمل في حد ذاته قيمة إعلامية دينية. رابعا، موسم الحج. والحج من أكبر الوسائل الدعوية للإسلام، حيث يجتمع أكبر عدد من أجناس المسلمين في مكان واحد من كل بقاع الأرض، وهو بمثابة مؤتمر كبير يلتقي فيه القاصي والداني لتأدية شعائر هذا الركن العظيم، حيث يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وإنه يوم عظيم ووقت ثمين للدعاة إلى الله بتذكير المسلمين بواجباتهم والنهوض بهم، وتذكية روح الجهاد فيهم، وتوزيع الكتب والمجلات الإسلامية بينهم، وإلقاء الخطب والدروس المفيدة عليهم عند أداء كل شعيرة. كما ينبغي أن يؤلف كتاب فيه نظرة الإسلام إلى الأحداث في كل عام يمضي، ليكون المسلمون على بصيرة فيما يجري في واقع الحياة، ومعرفة العدو من الصديق، وما آل إليه الإسلام والمسلمون، وما يكيد لهم الأعداء. إنه حقا من أكبر وسائل الدعوة الإسلامية، حيث إنه مقرون بكثير من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية التي صحبت أداء هذه الفريضة من أولها إلى آخرها. وربما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذي يردده الحجيج وهم مقبلون على مكة، ويرددونه في أثناء طوافهم بالكعبة الشريفة، وهو النشيد الذي وضعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مشهد رائع جميل من مشاهد الدين، يثبت العقيدة في نفوس المسلمين، ويزرع الإيمان والسكينة زرعا آخر في قلوب المؤمنين. وللأناشيد الحماسية في كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الديني لا يحتاج منا إلى شرح. خامسا، الجهاد. لم يكن الجهاد في الإسلام يوما من الأيام حربا استعمارية مبنية على القهر والغلبة، ولا لفرض فكرة معينة أو حكم إجباري، فإن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بل إنه شرع ليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الحق والتوحيد الخالص. وإذا كان الحكام والملوك يفرضون سلطانهم بيد من حديد لتكون الطاعة لهم مطلقة، فإنهم ما كانوا يسمحون بوصول الدعوة إلى شعوبهم ولا انتقال الدعاة في دار الحرب هناك، لأنهم يعلمون أن الإسلام دين عدل ومساواة، وأن دخول الإسلام إلى ديارهم يعني زوال ملكهم وسلطانهم. ولذلك فإنه كان لابد من الجهاد لفتح الطريق إلى الحق، ومنع الفساد والظلم والحكم بغير الحق، وإلزام الجبابرة باحترام العقل والحرية وتحقيق الأمان لمن يريد اعتناق المبدأ الجديد أو البقاء على عقيدته السابقة. يقول الدكتور أبو زهرة: إذن فالقتال كان للدعوة وليس للإكراه على الإسلام، إنما كان القتال لمنع الإكراه على البقاء على الكفر، ومنع الظلم والعدوان وإرهاق الشعوب من أمرهم عسرا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولم يكن القتال محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحبوب المطلوب هو الدعوة إلى الحق مستشهدين في سبيله. ولذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان المؤمنون كارهين للقتل وإزهاق الأرواح، ولكن كانوا راغبين في الدعوة إلى التوحيد وأن يخلو وجه الناس للحق والحرية والعدل والإيمان بالله وحده الذي لا شريك له. ولا شك أن الانتصارات التي أحرزها المسلمون في حروبهم الجهادية كانت سببا في دخول الناس إلى هذا الدين أفواجا، وفتح مكة خير دليل على ما نقول، وكذلك الفتوحات التالية في بلاد فارس والروم. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالقوة إلى جانب الدعوة لها أثر كبير في انتشارها. إن مبادئ الإسلام السمحة تدخل القلوب وتلامس فيها جوانب الفطرة وحب العدل، كما أن رحمة المسلمين في جهادهم بالمحاربين والبلاد المفتوحة كانت من الأسباب القوية التي جعلت الناس يقبلون على هذا الدين وينضوون تحت لواء جهاده بعد أيام قليلة من الفتح. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في سرية وقال: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإن بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا سبيل؟ فلئن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. في الهامش: كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي، جزء 9، صفحة 31. قال السرخسي: وقد بينا أن المبالغة في الإنذار قد تنفع، وإن تركوا ذلك فحسن أيضا، لأنهم ربما لا يقوون عليهم إذا قدموا الإنذار والدعاء. المصدر السابق والصفحة نفسها. انتهى الهامش. وفي أعقاب الحرب تسنح الفرصة تماما للدعاة بأن ينتشروا في هذه الأصقاع وينشروا الإسلام ويعرفوا الناس به، وتستغل في ذلك جميع وسائل الإعلام الشخصية منها والجماهيرية للتبليغ والإنذار بالحكمة والموعظة الحسنة والعفو والمعذرة، فيدخل في الإسلام من أراد ويبقى على دينه من يريد. واليوم بعد أن نكس علم الجهاد بين المسلمين، هل جنوا من ذلك إلا الخزي والخذلان؟ وبعد أن كانوا سادة دعاة فاتحين، هل غدوا الآن إلا مهزومين مغلوبين في أرضهم وأوطانهم؟ ألا ما أعظم وما أجل ما قاله أبو بكر رضي الله عنه عن هذا الأمر: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. سادسا الأسواق. لا يقف دور الأسواق على الناحية الاقتصادية في حياة الناس، بل إنه كثيرا ما يكون عاملا هاما في نقل الأخبار وتبادل الأفكار. وإذا كانت بعض الأسواق قديما مرتعا لمؤتمرات فكرية تلقى فيها الخطب والأشعار وتعرض فيها المشكلات والقضايا العامة أو الخاصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل هذه الوسيلة الإعلامية لعرض الدين الجديد على الناس الذين يترددون إليها سواء من الداخل أو من الخارج، رغم ما كان يلاقيه من تكذيب واستهزاء من عمه أبي لهب. لقد اكتشف عليه الصلاة والسلام أهمية هذه الأسواق الإعلامية واستثمرها وعدل من مسارها لخدمة أهداف ومبادئ الإسلام. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على اهتمام دعوة الإسلام بكل ما هو متاح من وسائل إعلامية، نظرا لما يحتله الإعلام ووسائله المختلفة من مكانة وأهمية كبيرة في هذا الدين. ولا أظن أن الأسواق قد فقدت قيمتها الإعلامية اليوم، رغم وجود ما يشغل الناس فيها عن الوقوف والتدبر في زحمة الأعمال، فإنه بالإمكان أن تستغل هذه الوسيلة التي لا يخلو منها بلد صغير أو كبير بإعلانات ومنشورات إسلامية تلصق أو توضح في أماكن خاصة لذلك في زوايا أو جدران معينة، تكتب عليها آيات أو أحاديث كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويل للمطففين، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم، من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم، وحديث: أتدرون ما المفلس، رواه مسلم. كما أن وجود مسجد في كل زاوية من السوق يمكن أن يوعظ فيها المسلمون بعد كل صلاة لمدة دقائق قليلة، تفسر فيها آية أو حديث يذكرون بآخرتهم ويبصرون بأمور دنياهم من عقود ومعاملات تجارية أو ديون أو قضاء إلى آخره. كما يمكن أن تستغل المرافق العامة كالحدائق والمقاهي وغيرها للدعوة حسب ما تقتضيه الحال. إذن فلا ننسى القيمة الإعلامية لهذا المركز الحساس بين الناس. سابعا المنادات. والمنادات كانت مستعملة في القديم لإشعار الناس بالأحداث المهمة، حيث كان يجوب المنادي الأحياء ويرفع عقيرته بالنبأ المهم أو الحدث البارز. ولا أكون مغاليا إذا قلت إن هذا الأسلوب فن إعلامي مهم بين المسلمين إذا أحسن أداؤه واستعمل لأغراض مناسبة، وذلك كأن تجوب فئة بوسائط النقل بين الشوارع وأشخاص متفرقون بين أوساط متعددة من الناس يعلنون حلول وقت الصلاة والامتناع عن ممارسة الأعمال لأدائها، كما هو مستعمل في البلاد السعودية. وأثناء المنادات تتلى آيات وتسرد أحاديث تذكر الناس بواجبهم للقيام بهذه العبادة العظيمة، وتدعو بالحكمة والرفق واللين حتى تخشع القلوب وتتذكر، فإن الذكر خير للمسلمين. وما أكثر ما يشغل المرأة في زحمة الحياة بالدنيا، فإذا ذكر بادر إلى الأعمال الصالحة. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف ويعيد. وقال عز من قائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وفي كثير من أرياف المسلمين يستعمل النداء والإشعار أثناء وجوب المسحر بين أحيائها للقيام إلى السحور في شهر رمضان، رغم وجود الساعات المنبهة، وهذا له وقع طيب في نفوس المسلمين بما يصدح به المنادي من أناشيد وأشعار جميلة تذكر بالله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأذان الأول قبل صلاة الفجر من مكبرات الصوت بالمساجد الذي يكون قبل الأذان الثاني للفجر الصادق بساعة، ينبه المسلمين ويوقظهم لمن أراد أن يتعبد الله أو يتهجد في الثلث الأخير من الليل وما فيه من خير وثواب. وربما كانت هناك مناسبات أخرى تستعمل فيها المنادات، سواء من مكبرات الصوت أو على نطاق واسع، أو بالصوت العادي وفي نطاق محدد كالصلاة على الميت أو صلاة الاستسقاء. وكل هذا يعد وسيلة إعلامية لتذكير المسلمين أثناء سماعهم لهذا النداء، أو أثناء اجتماعهم إذا كان أداء لشائرة دينية أو اجتماعا في مناسبات دينية. ثامنا، المسرح. قام المسرح بدور إعلامي بارز منذ العهود اليونانية القديمة، حيث كانت تقدم من خلاله أدوار في الملهاة والمأساة، وهو ما يزال أداة للترفيه والتثقيف، ولا يكاد يخلو منه بلد في العالم فله محبوه ومرتادوه. وإذا كانت الشاشة الفضية الصغيرة قد أثرت على المسرح من قريب أو بعيد، فإنه يظل للمسرح أهميته وتأثيره، لأن نقل الأفكار فيه يتم بشكل مباشر، فالرابطة مباشرة بين المشاهد والممثلين. ولا شك أن الموضوعات والأفكار التي تطرح من خلال التمثيل فوق هذه المسارح يخلو منها في أكثر الأحيان التوجيه السليم والمعالجة الصحيحة للمشكلات الاجتماعية. حتى مسرحيات الترفيه غدت مرتعا لعرض الأجسام والوجوه الفاتنة، ناهيك عن مسرحيات الحب والعبث والعري وغيرها مما يشبهها التي تتنافى مع الفطرة السليمة والأخلاق الإسلامية. فأولى بهذه المسارح أن تكون أمينة في أداء الشكل والمضمون على الوجه السليم، وأولى بالمسلمين أن يشغلوا أمثال هذه الوسائل الإعلامية الشعبية ويشاركوا في الكتابة لها والمساهمة في إنتاجها وإخراجها بما يتفق وأحكام الشرع الحنيف. يقول الأستاذ محمد عبد الله السمان عن الإعلام المرئي ومنه المسرح: ألف، يجب أن نتجنب الإسفاف في المشهد صورة وأداء وحوارا، وأن نتحاشى الأساليب الهابطة لفظا ومعنى. ب، يجب أن نعمل جهد استطاعتنا على تحويل المثل الإسلامية العليا إلى صور حية ناطقة بلا إنشاء أو خطابة، كما يجب الاعتماد على التعبير لتحريك المشاعر والأحاسيس. إنما بذلك نكون قد أسدينا يدا بيضاء للمجتمع الإسلامي تصرف وجهة الشباب عما يفسد عقله وقلبه إلى ما يفيد ويسقل طباعه ويهذب نفسه، وينوب هذا عن الأدب المكشوف أو مسرح العبث إلى نقد الواقع وتقديم البديل، ومن ثم نشرا لعقيدة الإسلام وتبليغا لدعوته. ثانيا، وسائل الاتصال غير المباشر. مقدمة: إذا عرفنا أن عناصر الاتصال هي المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل، وعلمنا أن الإعلام عملية مشاركة وتفاهم بين المرسل والمستقبل، وأن الهدف من وراء كل رسالة هو عقل وسلوك القارئ أو المستمع أو المشاهد، أدركنا القيمة الإعلامية لهذه الوسائل وما يمكن أن تقدمه للجماهير المستقبلة من موضوعات في شتى نواحي الحياة. فالإعلام وظيفة هامة في المجتمع الحديث، بعد أن تعددت المخترعات الحديثة وتنوعت أساليب الإدارة وتعقدت سبل الحياة. والإعلامي هو الذي يقوم بوظيفة التبسيط والشرح والعرض والتقديم، بشرط أن يكون ذلك كله في أسلوب سهل واضح مستساغ. وكلما ازداد المجتمع تعقيدا بفضل التقدم العلمي أصبح الإعلام أكثر أهمية وأشد ضرورة. أما الأهداف والمهام التي تقوم بها وسائل الاتصال الجماهيرية في المجتمع فيحددها هارولد لاسويل في ثلاث مهام، هي: أولا، مراقبة البيئة، وتعني تجميع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالأبحاث في البيئة سواء في خارج أي مجتمع أو داخله. ومعنى مراقبة البيئة يتفق إلى حد ما مع المفهوم لما يسمى بتناول الأنباء. ثانيا، أعمال الترابط، وهي تفسير وتعليق وتحليل للأحداث في البيئة وتوجيه للسلوك كرد فعل لهذه الأحداث، ويعرف هذا النشاط إلى حد ما بمقالات الرأي والدعاية، ويشمل اختيار وتقويم وتفسير الأنباء بواسطة وسائل الإعلام مع التركيز على ما هو أكثر أهمية في البيئة. ثالثا، نقل الثقافة، يعتمد التراث الثقافي أساسا على توصيل المعلومات والقيم والمعايير الاجتماعية من جيل إلى آخر، أو من أعضاء في الجماعة إلى أعضاء جدد انضموا إليها، وهو ما يعرف عامة بالنشاط التعليمي. ويقوم هذا النشاط بتوحيد المجتمع عن طريق إعطائه قاعدة أوسع من القواعد الشائعة والقيم والخبرات الجماعية التي يتقاسمها أعضاء المجتمع، كما يساعد هذا النشاط على إشراك الأعضاء الجدد في المجتمع وحثهم على أن يقوموا بدورهم وأن يلتزموا بالتقاليد والعادات. وقد أضاف شارلز رايت مهمة رابعة وهي الترفيه، كما جاء باحث آخر بإضافة أخرى إلى هذه الوظائف دون أن يغير من أساسها، فقال: إن عملية الاتصال هي الوسائل التي تعبر بها جماعة عن معاييرها في الحياة، وبذلك يمكن القيام بالرقابة الاجتماعية وتوزيع الأدوار وتنسيق الجهود، وهكذا تظهر التطلعات وتسير العملية الاجتماعية بأكملها إلى الأمام. وما من شك في أن وسائل النشر والإعلام تؤثر تأثيرا خطيرا على نفوس الناس وأعمالهم، ولا جدال أن هذه الوسائل لها خطرها الكبير في تكوين الاتجاهات والمعتقدات. ويكفي دليلا على ذلك ما نشاهده كل يوم من اهتمام الحكومات بالرقابة على النشر بأنواعه المختلفة، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوسائل الإعلامية الأكثر جاذبية تشد المستقبل لها بأساليب مختلفة، وغدت الوسائل المرئية والمسموعة أكثرها جذبا وتأثيرا، ومن ثم تسابقت الأحزاب والمذاهب الوضعية ذات الأهداف المعينة بالتحكم في هذه الوسائل ونشر أكبر كمية من الموضوعات المختلفة من خلالها، تريد بذلك بث فكرتها ونشر مبادئها حتى تكسب الجولات من العقول المستقبلة وتضمها إلى طرفها لتقوية جانبها وإحكام سيطرتها. ولا شك أن غياب الدعوة الإسلامية عن وجه هذه الوسائل أو التقليل منها في البلاد خسارة كبيرة للبشرية وما تتعرض له من الأفكار الهدامة والموضوعات المنحلة. وإن الرسالة الإسلامية هي البناء المتكامل لكل ما ينشده المرء في حياته، فينبغي استغلال كل وسيلة إعلامية ممكنة لتبليغ هذه الدعوة والاجتهاد في معرفة خصائصها وأسلوب الدعوة الناجح من خلالها، حتى تصل إلى عقل كل إنسان وتنفذ إلى كل جارحة منه، فيعلم الصحيح من السقيم وتتطاير فقاقيع الباطل أمام انتصارات الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن وسائل الاتصال غير المباشر: أولا الرسائل. والرسائل فن، والرسالة فن إعلامي جميل، وهي تشبه الزيارة أو أنها نصف المشاهدة كما يقال. وقد تكون هذه الرسالة شخصية أو موجهة لوال أو نصيحة لإداري أو بحثا علميا أو استفسارا عن مسألة تكون موجهة لعالم أو مفتي وهكذا. ولا يخفى أن هذه الرسائل هي بمثابة الصلة الشخصية، حيث تكون فيها ملاحظات واستفسارات عن موضوع معين أو عدة موضوعات، أو مراسلة لصلة رحم أو قربى. فينبغي للداعية استغلال هذه الوسيلة لتكون أداة إعلامية مؤثرة يبلغ من خلالها ما يراه مناسبا لحال المرسل إليه، ويجيب على ملاحظاته بتفصيل وترتيب، ويعطي الموضوع حقه من البحث، أو ينبه للرجوع إلى ما يمكن الرجوع إليه بسهولة إذا كان الجواب لا يتسع في رسالة، كما يحسن به أن يجود خطه ويقدم ويختم الرسالة بما هو مناسب. فقد كان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والأمراء ويكتب لكل منهم حسب حالته العقدية أو السياسية، داعيا إلى الإيمان بالله ربا وبه نبيا وبالإسلام دينا، مرغبا مرهبا. وقد أثرت هذه الرسائل التي وزعت على ملوك وأمراء شتى وحملها مراسلون أكفاء من الصحابة رضوان الله عليهم ليبينوا لهم الحق في الدعوة وما يحتاج الأمر إلى استفسار أو إزالة شبهة، أثرت هذه الرسائل في تعميم تبليغ الدعوة وانتشارها بين الناس في أكثر البلاد هناك. وكانت الرسائل من أقوى وسائل الإعلام في عهد عمر بن الخطاب، وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صالحة من الرسائل التي بعث بها عمر إلى قواده في الحرب تارة، وإلى عماله في الأقاليم تارة أخرى، وإلى القضاة الذين كان يبعث بهم إلى الأمصار تارة ثالثة. وما زالت للرسائل تلك القوة التأثيرية، وخاصة لمن كان متغربا في البلاد البعيدة ويراسل أهله وتلاميذه حتى تتقوى الصلة وتبقى الرابطة بين الموجه والموجه إليه، كما أن للرسائل قيمتها الإعلامية في إرسالها إلى وسائل الإعلام الحديثة من راديو وتلفاز وصحافة وغيرها، ورأي المستمع أو المشاهد أو القارئ بما يراه من برامج وأحاديث وموضوعات. ولا يخفى أن على العلماء وقادة الرأي واجب النصح للحكام بمكالمتهم أو مراسلتهم بما يرونه مناسبا ومؤثرا. ثانيا، الكتب. والكتب من الوسائل الإعلامية المهمة التي ساهمت منذ التاريخ القديم وما تزال في حفظ التراث وتسجيل الأحداث وتدوين جميع جوانب الحياة لمختلف المجتمعات. وقد أنزل الله تعالى كتبا على الرسل عليهم الصلاة والسلام لتكون لهم نورا ودستورا في حياتهم وحياة أممهم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا هو القرآن الكريم، كتاب الله الخالد ومعجزة الإسلام الخالدة، كان وسيبقى المصدر الأول لجميع وسائل الإعلام في الدعوة إلى دين الله، فهو المنهج المستقيم لجميع أمور الحياة. من قام به وحكمه في حياته استقام وعدل، ومن تركه وراء ظهره ضل وغوى. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع والمنهل الذي لا ينضب لكل باحث في استخراج الأحكام والاستدلال بها فيما يستجد من الحياة. وقد كثرت المؤلفات الإسلامية في شتى العلوم من تفسير وحديث وأصول وفقه وتاريخ وطب ونبات وغيرها، وما زالت الألوف من المخطوطات في كثير من مكتبات العالم تنتظر التحقيق والتوثيق لترى النور. وقد كانت هذه الكتب وسائل إعلامية مهمة أفادت الغرب في بناء حضارته الحديثة على كثير من علوم المسلمين النظرية منها والتجريبية، كما كانت دليلا ساطعا لما وصل إليه المسلمون من حضارة فائقة. وإذا كانت وسائل الإعلام ومن بينها الكتب تتسابق لإفراز موضوعات مختلفة، ومن بينها الأدب المكشوف والقصص الغرامية والأفلام الجنسية أو نداءات إذائية مشبوهة، فإن الدعوة الإسلامية ضرورية لتطل على الناس من بين هذه الغياهب المظلمة، وتكون فجرا يبدد الظلام من خلال كل هذه الوسائل. ولما كان الكثير من وسائل الإعلام الحديثة ليست بيد الدعاة، فقد اتجه كثير منهم نحو التأليف وكتابة المقالات للصحف والمجلات، وبرأوا في كثير منها، وبينوا جوانب الإسلام المتعددة المتعلقة بالعقائد والتشريعات والأخلاق وحكم الإسلام فيما يستجد من أمور الحياة وأسباب تأخر المسلمين وسبيل النهوض بهم. ومما يزيد من تأثير وفعالية هذه الكتابات أن تترجم الكتب القيمة والمهمة منها إلى اللغات العالمية الحية وتوزع في كافة أنحاء العالم لتكون مرجعا للباحثين وزادا للراغبين. وكما نعلم فإن الكلمة المطبوعة تمتاز بوضوح المقاصد والأهداف والتفكير وتقلب وجوه الرأي في البحث قبل نشره، وهو ما لا يكون غالبا في الوسائل الإذاعية، ولذلك فإنها تكون أكثر تثبيتا وتركيزا وأفضل مجالا للإقناع، كما أنها أقدر على الاحتفاظ بالمعلومات. وإذا كانت الكتب قد ازدادت وكثرت في هذا العصر، فإنه ينبغي التثبت مما يقرأ منها وعدم الانجراف وراء كل نائق ينشد الإصلاح باسم الحرية في كل شيء. يقول الأستاذ البهي الخولي عن المؤلف: اقرأ مقالة له أو كتابا فإذا أحسست أنه ينقلك من محيط إلى محيط ويكشف لقلبك آفاقا روحية جديدة، أو يهدي إليك نفسك أو بعض نفسك ويدعوك في قوة وإيمان إلى الربانية الشاملة التي تهيئ لك حياة صالحة سعيدة فيها للقلب حقه من معرفة الله وللبدن حقه، فهو داعية فطن خبير. أما إذا قرأت فلم تجد إلا إنسانا يتحدث ليسليك أو ليعرض عليك بالقلم ما يصح أن تراه في السينما أو الصحف المصورة، أو ليطلعك على نوع ثقافته وكثرة معارفه، إذا قرأت فلم تجد إلا هذا فاعلم أن صاحبك ببغاء مطموسة، لأن علمه لم يفتح له بصيرة ولم يفقهه بحقيقة ما تحتاج إليه في النهوض والإصلاح. والعامة لا يعرفون أصول الإسلام وقواعده العامة، فمن الخير في الدعوة الإسلامية أن نكتب رسائل صغيرة في كل موضوع من موضوعات الإسلام يسهل تناولها ويسهل هضمها، وتكون الموضوعات التي تشغل الرأي العام كنظرية العلاقات الإنسانية في الإسلام وكنظرية الحرب والتكافل الاجتماعي، وذلك كله مع بيان العقائد الإسلامية والعبادات الإسلامية السهلة الإدراك التي لا نرى فيها اضطرابا في فكر ولا التواء في اعتقاد. ونرى من ناحية سلبية أن هناك من يكتب عن الإسلام بسوء نية وبقصد التشويش على المسلمين وزعزعة أفكارهم وتشويه الحقائق، أو يكتب بعضهم وهو يجهل الإسلام فيخلط الصالح بالطالح فيتحمس لفكرة دخيلة على الإسلام وهو يحسب أنها منه، أو يحمل نصوصا ما لا تتحمله من معنى أو مفهوم، أو يبدي وجهة نظر سقيمة غير ناضجة، وهكذا. ولا تخفى علينا كتابات المغرضين من المستشرقين والأيدي التي تروجها وتنشرها وتضيعها بين الناس بهدف النيل من الإسلام والمسلمين. إن كل هذا مما لا شك فيه يؤثر في العامة إذا أتيح له النشر بأساليب وأفانين مختلفة، فلا بد للداعية أن ينبه المسلمين إلى نوعية الكتب التي ينبغي أن تقرأ، والكتب التي تطرح ويعرض عنها، ويبين السبب في ذلك. ومن ناحية أخرى فإن دور النشر الإسلامية ينبغي أن تكون مراعية لظروف العامة، ولا ترفع سعر الكتاب حتى تكون أكبر كمية ممكنة من الكتب في متناول العامة، وبذلك تكون الكتب وسيلة إعلامية منتشرة وفعالة أكثر. ثالثا، المكتبات. ما أكثر ما اشتهر به المسلمون من حبهم للعلم واقتنائهم للكتب، وما أكثر ما اعتنى التاريخ الإسلامي بحفظ أسماء المكتبات وما كانت تحويه من أنواع العلوم المختلفة يرتادها القاصي والداني في مدن كثيرة من العالم الإسلامي. وما اسم مكتبة دار الحكمة والظاهرية والأزهر عنا ببعيد؟ وليس هذا مستغربا بين أمة يأمرها دينها بتدارس العلم والتشجيع عليه وبيان ما أعد للمشتغلين به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ساعدت هذه المكتبات بما تحويه من علوم إسلامية مختلفة على انتشار الدعوة الإسلامية. ولا شك أن المكتبات وسيلة إعلامية قوية تدعو إلى القراءة والبحث والتدبر، وهي حصيلة عقول كبيرة شاركت في تشييد الحضارات وبناء المجتمعات وترسيخ مبادئ مهمة وعلوم كثيرة. وإذا كانت وظيفة المكتبة العامة تمتد لتغطي هذا النشاط الإعلامي، فإنه أكثر ما يكون صحة على المكتبة الإسلامية المتخصصة التي تقوم بإمداد القارئ بالكتب الدينية لكي تسهم في خلق رأي عام سليم نحو القضايا الدينية.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.